بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين وأهله وصحبه والتابعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال المصنف: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. لما كان الله ببديع حكمته ولطيف رحمته قضى أن يبتلي النوع الإنساني بالأوامر والنواهي والمصائب التي قدرها عليهم، أمرهم بالصبر على ذلك وافترضه عليهم تسلية لهم وتقوية على ذلك، ووعدهم عليه الثواب بغير حساب، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر على المحظور، وصبر على المقدور. ويشملها قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وقوله تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ولما كان الصبر لا يحصل إلا بالله، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أرشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهما وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما ذكر هذا الباب، وهو الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، ضمن كتاب التوحيد. لماذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب الصبر أو باب الصبر في كتاب التوحيد؟ ذلك لأن الموحد يعلم أنه إذا ابتلي بمصيبة فإن الذي ابتلاه بها هو الله سبحانه وتعالى، فيؤمن بذلك ويصبر، فإن آمن وصبر هدى الله سبحانه وتعالى قلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أي من يؤمن بأن المصيبة من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها، وهو الذي يخلف على العبد إذا أصابه بمصيبة، فصبر واحتسب فإن الله عز وجل يخلف عليه. يبقى سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد هو الإيمان بأن الله هو الذي قدر هذا، فهذا يدخل في الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر من أركان الإيمان العظيم. الإيمان بالقدر من أركان الإيمان العظيم، وذلك لأن الصبر إنما هو الاحتساب وحبس النفس، فلا يتسخط الإنسان ولا يجزع. ولهذا إذا نزلت بالإنسان المصيبة من المصائب كموت ابنه أو مثلا خسارة مال أو غير ذلك، فلطم الخدود أو شق الجيوب أو مثلا قال مثلا كيف يبتليني الله سبحانه وتعالى بهذا، وكيف أرزق بهذا أو كذا وكذا، هذا اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، هذا اعتراض على قدر الله، وهذا يتنافى مع التوحيد. لو أن الإنسان قال لما ابتليتني يا ربي بهذا ولما كذا وكذا، هذا طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا أم سليم رضي الله عنها تعبدت بهذا الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، فلما تعبدت بالصبر أخلف الله سبحانه وتعالى عليها لما مات ولدها، واحتسبت ذلك وصبرت، وقالت لزوجها بعد أن تهيأت له وكتمت عنه الخبر حتى جامعها، ثم بعد ذلك قالت له رضي الله عنها: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعروك عارية، يعني أعطوك شيئا، ثم أرادوه منك، أكنت تحزن؟ يعني تغضب لهذا؟ واحد أعطاك عارية ثم أرادها، تغضب لهذا؟ فقال: لا. قالت: فاحتسب ولدك عند الله. فقام مغضبا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. فإذا الصبر على أقدار الله داخل في الإيمان بالإيه؟ في الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر من أركان الإيمان. هذا علاقة الباب بكتاب التوحيد، أن الصبر على أقدار الله من الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر ركن عظيم من أركان الإيه؟ من أركان الإيمان. وذكر رحمه الله تعالى أن الصبر يكون على ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، أمرك الله بأوامر وأمرك النبي بأوامر، أمرك بالصلاة، أمرك بالصوم، أمرك بالحج، أمرك بالصدق، أمرك ببر الوالدين، أمرك بصلة الأرحام، أمرك بالعفة، أمرك بطلب المال الحلال، كل هذه أوامر من الله سبحانه وتعالى. الإنسان مأمور أن يصبر عليها ولا يخرج عنها، فالصلاة تحتاج إلى صبر، لا شك أن صلاتنا الآن صلاة الفجر أو صلاة الصبح هذه تحتاج إلى صبر، يترك الإنسان لذيذ النوم ثم يأتي ويقف في الصف ويصلي ويؤدي فرض الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا وقت يعتبر وقت لذيذ في نومه، لكن الإنسان يصبر على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، هذا نوع عظيم. وأجل أنواع الصبر الصبر على الأمر، الصبر على المأمور. الإنسان مأمور أن يغض بصره إذا رأى امرأة تمر في الشارع، مأمور أن يغض بصره، هذا غض البصر مأمور به، قل للمؤمنين يغض من أبصاره، يغض من أبصارهم ويحفظ فروجه، رغم ما قد يعانيه الإنسان ويكابده، لكنه صبر على مأمور، صبر على مأمور. وضرب الله سبحانه وتعالى في القرآن أعظم أنواع الصبر على مأمور بقصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل. يعني الإنسان سبحان الله، شوف يا أخواني كيف أن الإنسان يعاني إذا أمر بغض البصر أو أمر بالصلاة في وقته، يعاني، وهذا لا يفعله إلا الصابرون. لكن انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف كان الأمر له، ما الأمر الذي وجه إلى إبراهيم؟ أهو بغض البصر أو بأداء الصلاة؟ لا، أعظم من ذلك هو الأمر بإيه؟ بذبح ولده، أن يذبح ولده. هل ترون واحدا اليوم يعني لو قيل له افعل في ولدك كذا وكذا؟ مستحيل، بل الإنسان قد يضل بسبب ولده،
ومع ذلك استجاب إبراهيم عليه السلام، وحينما رأى هذه الرؤيا ورؤيا الأنبياء صدق، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. وقد قال لولدي إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ماذا ترى يا ابني، تصلي ولا ما تصليش؟ ماذا ترى يا ابني؟ أنا عايزة تلتزم وتبقى كويس وتبقى كذا، وترك بقى شرب المخدرات وترك المشي البطال، عايزة كده تستقيم وتصلي. من الذي يفعل ذلك اليوم؟ أو يقول الابن حينئذ سمعنا وطعنا لأبيه؟ صعب، مع أنه يأمره بالصلاة وترك المخدرات. لكن إبراهيم ماذا أخبر والده إسماعيل؟ قال إني أرى في المنام أني أذبحك، سأذبحك يا ابني طاعة لله، ليس اترك المخدرات ولا اترك المشي مع رفقة السوء، ولكن إني أرى في المنام أني أذبحك. ولهذا ليس يعني لأن تعجب من أمر إبراهيم عليه السلام لولده كيف يصبر أن يوصل لولده هذا الأمر، فعجب ممن سينفذ فيه هذا الأمر وهو إسماعيل عليه السلام. من الذي سيذبح؟ الذي سيذبح هو إبراهيم، فأنت تعجب من صبر الأب، لكن من الذي سيذبح؟ إسماعيل. العجب من ذلك أكثر، هو الذي سيذبح. فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصبر. فانظر سبحان الله، سبحان الله يا إخواني، كيف أن الأمر يصل إلى هذا الحد، أن الإنسان يصل في صبره على الأمر إلى ماذا؟ إلى أن يذبح، ومع ذلك يقول ستجدون إن شاء الله من الصابرين. الآن أنت بتقوم على واحد سنين عددا أن يترك فكرا منحرفا فلا تقوى على ذلك إلا أن يشاء الله. وبعض الآباء قد يقوم على ولده أن يترك شرب المخدرات أو أن يترك رفقة سوء أو أن يترك كذا أو أن يصلي، حتى أن يصلي أبدا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أما هذا ذبح ولد، ومع ذلك قال ستجدني إن شاء الله صابرا من الصابرين. ولهذا قال العلماء لما كان الأمر صعبا فإنه قال إن شاء الله، ما قال ستجدني من الصابرين، ولكن قال ستجدني إيه؟ إن شاء الله من الصابرين، وكأنما يلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويقول لست وحدي أصبر على هذا، لأن الإنسان بطبيعته ما يصبر على مثل هذا، سنيصبر على مثلا ممكن يعني يضرب بالسياط يصبر، يشتم ممكن يصبر، إنما يذبح وماذا بعد الحياة؟ لهذا قال إن شاء الله ستجدوني إن شاء الله، وكأنما يستعين بالله سبحانه وتعالى في ذلك. هذا صبر على المأموم، ثم صبر على المحظور. صبر على إيه؟ على المحظور، وهو المنهي. أنت تصبر على المأمور زي الصلاة، وتصبر على المنهي كالزنا مثلا والمخدرات والربا، فأنت مأمور أن تصبر على هذا الإيه؟ على هذا المحظور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هذه الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يبقى هذا صبر عن إيه؟ عن المحظور نفسه، صبر عن المنهي عنه، صبر عن الزنا، عن الزنا. فدعته امرأة ذات منصب وجمال، وذات منصب وجمال يعني فيها جمال مراغبات، فالمرأة إما يرغب في جمالها وإما يرغب في حسبها ونسبها ومالها. في امرأة قد لا تكون جميلة ولكن يرغب فيها الشاب للجمال والحسب ونسب، أو تكون ليس عندها جمال ليس عندها مال ولا حسب ولا نسب ولكنها امرأة جميلة فيرغب في جمالها. هذه المرأة اجتمع فيها الأمران، اجتمع فيها المال واجتمع فيها الجمال، ودعت وليست هي المدعوة، ليس الرجل الذي دعاه، وإنما هي التي دعت الإيه؟ الرجل. يعني بيئة المعصية وجدت وبيئة المعصية توفرت، ومع ذلك قال الرجل إني أخاف الله، هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا صبر عليه، صبر عن المحظور. يبقى الإنسان مبتلى بالأمر ومبتلى بالنهي، مبتلى بالأمر أن يصبر عليه، ومبتلى بالنهي أن إيه؟ أن يصبر عنه. رجل فقير لا يجد تلبية طلبات أولاده وهو موظف، فعرض عليه رشوة 100,000 200,000 300,000 نصف مليون على أن يوقع توقيع، والمال بين يديه وفي حاجة، ماذا قال؟ قال لا إني أخاف الله. يبقى هذا صبر، صبر على ماذا؟ صبر على النهي، لم يفعل ما نهاه الله ولا ما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث من أنواع الصبر، الصبر على الأقدار المؤلمة، لأن الأقدار على قسمين: أقدار موائمة، موائمة، وأقدار مؤلمة. موائمة يعني تأتي مع رغبات الواحد، ربنا يرزقك باب ولد واخد بالك، وربنا يرزقك بزوجة كذا، وربنا يرزقك بمال، دي بقدر الله. بس الإنسان بيفرح بالإيه؟ بالأقدار الموائمة، الموائمة لطبعي، الموائمة لما أريد. طيب النوع الثاني أقدار مؤلمة، مؤلمة، تبتلى بموت الولد، هل بقى حمدت الله كما حمدت على رزق الولد؟ إذا رزقك الله الولد حمدت الله الحمد لله، ربنا أنعم على ابن عظيم، الحمد لله على نعم الله. طيب فإذا ابتليت بموته ينبغي أن تقول أيضا إيه؟ ينبغي أن تقول إن له وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. مش أنت تحب النعمة، ولكن إذا ابتليت بالمصيبة تجزع؟ لا، لابد أن تعلم أن كل هذا من عند الله سبحانه وتعالى. مثل هذه المعاني، وأنك تصبر على ما قدره الله عز وجل عليك وما قضاه عليك، هذا من التوحيد. فالقلب الذي ليس فيه إلا الله سبحانه وتعالى هو القلب الذي يصبر على أقدار الله أيا كان نزل بك، أي حتى الشوكة تقول قدر الله وما شاء فعل. ولهذا شوف سبحان الله الغرب مثلا، شوف في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا، في كذا، الناس دي تعيش لشهواتها فقط، أموال، نساء، مش حاجة اسمها حرام، ليس هناك حاجة اسمها غض بصر، اتق الله، خف ربك، مفيش الكلام ده خالص. إنما هناك إيه؟ هناك كل حاجة موجودة، كل حاجة موجودة، وكل حاجة بتتأجر، كل حاجة بالفلوس، والفلوس موجود، يعني كل حاجة بالفلوس، المرأة بالفلوس، النزهة بالفلوس، كل حاجة بالفلوس، والفلوس موجودة. فهم كالأنعام، بل هم أضل. لكن لما يصاب الواحد هناك بمصيبة ماذا يقول؟ يعني مات ولدك، أو مثلا ابتليت بالمرض، فماذا تقول هناك؟ عايزين بقى حاجة تتشرب الفلوس عشان تعالج الضيق النفسي، ها تقول ايه؟ هذه لا تشترى بمال، هذه لا تشترى بمال. عند المسلم ماذا يقول؟ يقول قدر الله ما شاء فعل، او قدر الله ما شاء فعل، هذا من عند الله. فاذا قال ذلك محتسبا رزق الله عز وجل الصبر، 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 يصبر اذا قال ذلك. لكن هناك ماذا يقول؟ ينتحر. ولهذا نسبة الانتحار هناك كم؟ نسبة عالية جدا. انت مثلا في بيئة لهوت عندك، سمعت عن من انتحر؟ لم تسمع، ربما طيلة حياتك ما سمعت ان واحد انتحر، ولو سمعت يعني واحد تلاقي واحد ولا حاجة. لكن هناك سترى الانتحار هذا ايه؟ سترى هذا الانتحار على مدار الساعة. ليه؟ لانه ليس هناك ما يعالج به هذا الضيق النفسي من قوله قدر الله وما شاء فعل. فهم اناس يعيشون ايه؟ للشهوات دون مراعاة هذه الاشياء. نعم. ولهذا هناك حياة يا اخوان، هناك حياة للأبدان، يعطي رغبة البدن، البدن يأكل يشرب ينام، يقضي الشهوات. أما حياة الأرواح هناك فين؟ حياة الروح. كيف يحيا الأمريكي روحا؟ كيف يحيا الفرنسي روحا؟ متضايق، زعلان، عايز ينشرح صدره مثلا يعني. ها انت هنا اما تيجي واحد يقول لك 5 جنيه لله، ها بتهون عليك الخمسة جنيه ليه؟ بتهون عليك ليه؟ نظر الاجر من عند الله. فلهذا انت بتطلع 5 جنيه، بتطلع 50 جنيه، بتطلع 500 جنيه، ايه اللي بخليك تطلع 500 جنيه وانت يعني ترغب فيهم؟ لان انا اريد انني ادخر لنفسي حسنات عند الله سبحانه وتعالى. طب الفرنسي، طب الامريكي، طب البريطاني، طب الانجليزي، ما في. يبقى اذا هناك يعيشون حياة البدن، اما حياة القلب وحياة الروح ففي ذكر الله. قال سبحانه الذين امنوا تطمئنوا ايه قلوبهم بذكر الله. ولهذا ترى بعض المسلمين يغتر بحياته هناك، يقول لك يا عم لا 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 هناك الحياة هي دي الحياة، يا سلام، لا كذا ولا كذا، الأموال والمتاع والدنيا يا عم لا 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 هي دي الحياة بصح. لا، هذه حياة الأنعام كما قال سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الإيه؟ كما تأكل الأنعام. في حد يقول الأنعام عيب؟ مش حد يقول للأنعام عيب. هل معنى أن أنا بقولك عيب حرام لا يجوز وبقول ولا أستطيع أن أقول هذا البهيمة، هل معنى ذلك أن الحياة البهيمية حرية عن الحياة الإسلامية أو الحياة في ظل الشريعة؟ طبعا لا، لا يقول هذا عاقل. وإلا كنا كل واحد إيه أعلى أمانيك، إيه أعلى أمانيك، لو بالمبدأ هذا يقول أعلى أمانية أن أكون حمارا. ما هو كده ليه؟ لأن الحمار يعيش شهواته، إنما عايز تبقى إنسان أعلى أمانية يكون إنسان. فالإنسان مكلف بالأمر والإيه والنهي. ولهذا قال بعض الصالحين نحن في سعادة، أي بطاعة الله وذكر الله عز وجل، نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. ولهذا قال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يبقى إذن الناس ما يعون الفرق بينك وبين الأمريكي. شوف الأمريكي اللي هو يعتبر نمرة واحد، انت ايه؟ انت مسلم عربي بيصنفوك ايه؟ دول العالم الثالث. طبعا ده في العصر الحديث، انما من شوية كانوا بيسموك ويمكن ولا يزالون الان دول العالم المتخلف، العالم الثالث المتخلف. يعني انت ايه؟ انت متخلف بمساجدك بقرآنك بسنتك متخلف، انما هو نمرة واحد. يعني ده من امشى ايه؟ الامشى الاولى، انما انت امشى يعني جاي مع النيل كده، واخد بالك؟ لكن والناس قد يغترون بهذا، قد يسافر واحد الى الغرب الى هناك وياتي ويقول شوف هناك يا اخي الحياة وكذا، وينسى ان هذه الحياة انما هي نعم حياة الشهوات، هي حياة ابدان، اما حياة القلوب والارواح غير موجودة. يكفي واحد عاش في بيت لا يعرف ده ابنه ولا دي زوجته بس، ولو احد الشركاء في المسألة ديت ولا ايه بالضبط. اي حياة اترضى بهذه الحياة؟ ما ترضى بهذه الحياة، ما ترضى بهذه. فهذه حياته ايه؟ ابدا. ولهذا فان المسلم عنده حلول لهذه الامراض النفسية. فاذا ابتلي الانسان بشيء قال قدر الله وما شاء فعل، سبحان الله. وكأن هذه الكلمة، ولهذا ما يجي واحد يموت يقول له ايه؟ اصبر يا اخي، والله ما عند الله له خير، ربنا عز وجل يرحمه، اسأل الله ان يرفع درجته، اسأل الله ان يرزقه الجنة. ما الذي يحصل؟ تجد صبرا عجيبا ينزل على الانسان. اما الحقيقة بدون هذا وبدون الايمان بالقدر لا تحصل هداية للايه؟ هداية للقلب. نعم.
قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر الصبر نصف الإيمان، رواه أبو نعيم والبيهقي في الشعب. وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري رحمه الله تعالى. وقال علي بن أبي طالب ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد، ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة، واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، فالصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي والسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم. قال
فدل ذلك على أن الصبر هو أعظم الأشياء، كما قال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر. لولا الصبر ما حصل الإنسان طموحاته، ولا حقق أماله، ولا أرضى الرب سبحانه وتعالى. فإن الصحابة وجدوا في بداية الدعوة، وجدوا ماذا يا أخوان؟ وجدوا شدة وعناء وابتلاء. وجدوا ماذا؟ وجدوا عذابا عظيما من كفار قريش. هذا بلال رضي الله عنه توضع الصخرة على صدره ويسحب في رمضاء مكة وفي رمالها الحارة، من أجل قضية ماذا يا أخوان؟ من أجل قضية المال، ولا قضية العيش، ولا قضية ماذا؟ من أجل الدين. ومع ذلك يقول بلال أحد أحد. لما صبر بلال أكرمه الله عز وجل وصار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبر الصحابة على هذا. خباب بن أرت رضي الله عنه يروي عن نفسه أنه كان يأتي كفار قريش فيجعلون النيران ويشعلونها، ثم يعرون ظهره ويضعون ظهره على النار، فما يطفئ النار إلا برد ظهره، يعني ما ينزل من بدنه وما ينزل من جسده هذا الذي يطفئ النار، والعياذ بالله، ما يطفئ النار إلا برد ظهره. فهذا بلال، وهذا سلمان الفارسي، وهذا صهيب الرومي، وهذا سادات الصحابة. خباب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر، ولقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل لحمه عن عظمه، فما يرضوا ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى. فلما صبر الصحابة على هذا الإذاء في أول الإسلام نصرهم الله في آخر ذلك، ومكن الله عز وجل لهم وسادوا الدنيا والحمد لله. يبقى الأمر بالصبر، فدين النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى إيه؟ احتاج إلى صبر. ولهذا النبي قال ويأمر خباب بالصبر ويقول والله لا يتمنى الله هذا الإيه؟ الأمر، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. يبقى من أراد المجد وأراد العلو ما يستعجل، لا يستعجل، ولكن يصبر حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. لهذا قال عمر وجدنا خير عيشنا الصبر، أي وجدنا أفضل شيء الصبر. أيضا من أراد طلب العلم وأراد أن يحصل علم عليه بالصبر على مكابدة المشاق، لأن طلب العلم يحتاج إلى مشقة، مشقة، هناك مشقة بالغة في طلب العلم، أن تجلس وأن تحصل وأن ترحل وأن تذاكر وأن تراجع وأن تحفظ وأن تستشكل وأن تأتي لتدعو فتؤذى فتصبر على ذلك طالب العلم. ولهذا قال الشعبي رحمه الله تعالى طالب العلم يحتاج إلى إيه؟ صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. والإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرج معلقا في صحيحه قال عن يحيى بن أبي كثير قال لا يطلب العلم براحة الجسم، العلم ما يطلب براحة الجسم، الواحد قد ينام ساعة اثنين ثلاثة وهكذا. ولهذا كان السلف طلبة العلم عند السلف ما ينامون كما ننام نحن بالعشر ساعات بالثمان ساعات بكذا وينام الواحد، أبدا. وإنما العلماء كيف حصلوا هذا؟ كانوا ينامون على الكتاب، كانوا ينامون إذا هجم عليهم النوم، مش إذا أرادوا النوم الساعة كذا الساعة كذا، لكن إذا هجم عليهم النوم. ولهذا كان بعضهم هذا اللي ينام على الكتاب وهذا الذي ينام في سجوده وهو ساجد أو كذا، هؤلاء كان طلبة العلم، فاحتاج العلم إلى الصبر. الشعبة رحمه الله تعالى يبيع أثاث بيته، يبيع أثاث ليه البيت وهو يطلب العلم. الإمام أحمد، أنت تقول الإمام أحمد إمام أهل السنة، وكأن الإمام أحمد سقط من السماء إمام أهل السنة، أبدا. لعلك لو بذلت ما بذل أحمد رحمه الله تعالى، وكان عندك من التقى والإيمان ما شرح الله صدره لذلك، تحصل مثل ما يحصل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لو عرفت حياة أحمد لما تعجبت، لكن تعجب من نفسك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي كان يرحل هنا وهنا ويجوب الدنيا، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى حتى جمع أحمد مسنده جاب الدنيا مرتين، طاف الدنيا عشان يجمع مسنده قرابة 30,000 حديثا. كان أحمد رحمه الله تعالى يؤجر نفسه، يؤجر نفسه. الواحد اليوم يعني بيشتغل وكذا، يقول لك مستقبل العيال، أبني أعمل أجيب أسوي، لكن أحمد رحمه الله تعالى إنما كان يؤجر نفسه حتى يأتي بطعام يبلغ به الرحلة. ولقد رهن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى نعليه مرة في خبز اشتراه، مش لاقي حاجة، اشتري بقى خبز يأكله، فماذا صنع؟ خلع النعلين وأعطاهم الرجل لغاية ما حتى يأتي له بالماء. نعليه، يرهن نعليه رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. فأحمد حصل بهذا. ابن خراش رحمه الله تعالى شرب بوله 5 مرات، كاد يهلك في الصحراء في الرحلة من هنا إلى هناك. هشام بن عمار رحمه الله تعالى لما ضرب بالسياط وقال هل زدت في الضرب وزدت إيه في التحديد، وقصص السلف في ذلك في الصبر على طلب العلم قصص عجيب. اللي يأكل السمك بعدما تحول إلى يترك 3 أيام حتى يترمم يصبح رمة، ثم يقول لأنه ليس عند وقت هذا يطبخ فيه. وعبيد بن عيش شيخ البخاري رحمه الله تعالى تطعمه أخت طعمة العشاء 20 سنة أو 30 سنة، ما عنده وقت يتعشى، فتأتي أخته فتعد له الطعام وتطعمه وهو يذاكر، تطعمه وهو يذاكر. طبعا قد يعجب واحد يقول هذا القصص قد يكون فيه نوع من الأساطير، غير معقول أن واحد يصل إلى هذه الدرجة. أقول لك بل وأعجب من ذلك، إن الذي لم تسطره الكتب لو أعظم من ذلك. أما إذا أردت أن أقنعك عقليا فأقول لك شيئا بسيطا، من أجل الدرهم والدينار ماذا تجد في الناس؟ شو بقى أصحاب التجارات، ها أين ينام؟ فين بينام؟ وكيف ينام أصلا؟ وكيف يتعامل قلبه مع درهم والدينار؟ واخد بالك، قد ترى سعيا وقد لا تراه يأكل، عياله عايزين مش لاقي وقت يتغدى مع أولاده، وربما يأكل سندوتش وفي الطريق، والعمل والاجتهاد هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل الدرهم. انظروا إلى الصيادين الذين يعيشون في البحار شهورا، من أجل ماذا؟ من أجل الدرهم والدينار. انظر إلى من يرغب في المال يحرم، تجد فيهم مثل ما تجد من همة عند أحمد وعند عبيد بن عيش وعند ابن عقيل وعند ابن رجب. طيب، مع أن الفارق والبون شاسع جدا، فهذا بذل وركب المخاطر، المخاطر، يركب البحر ويركب الجو ويعيش في كذا ويخاطر بنفسه، وقد يتعرض له قطاع الطريق، مع كل ذلك من أجل الدرهم والدينار. فأي لذة في الدرهم والدينار؟ تلك اللذة التي جعلت صاحبها كذا، ها؟ وأي لذة تركها العلم ولكن الناس لا يعقلون. فهناك طلاب دنيا وهناك طلاب علم. العلم له لذة عجيبة لا يمكن أن يتصورها من لم يطلب العلم، ولهذا يهون بقى ذلك كله في طلب العلم. محمد مختار الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى اللي هو صاحب أضواء البيان، وقد كان من شنقيط هو في موريتانيا، وكان من الشباب يعني المميز في شنقيط، ومن يعني ذوي النسب فيهم، فلطالما عرضوا عليه أن يتزوج، قالوا تزوج يا محمد تزوج، والفتيات ترغبك وكذا وكذا، وخذ لك امرأة بكرا فأنت يرغب فيك أو كذا. يقول لا لا، أنا أقضي ليلي ليس مع بكر واحدة، أنا أقضي ليلي مع أبكار كل ليلة، أنا أفض غشاء بكارة كم فتاة في الليلة. ويقصد بذلك مسائل العلم، فهو كل مسألة مسائل العلم تعد بالنسبة له ماذا؟ تعد له فتاة بكر دخل بها في ليلة عرسه، لكن من يستشعر ذلك؟ ولهذا الشنقيطي هذا يقول عطية سالم عنه، ومن تلامذة الكبار الشيخ عطية سالم من علماء المدينة، مصري ولكنه جنس، وهو الذي أكمل تفسير الشنقيطي لما مات رحمه الله تعالى ولم يتمه. يقول الشيخ عطية سالم، يقول لما قدم محمد مختار الأمين الشنقيطي إلى المملكة، قال لم يكن يعرف فئات العملة، ما يعرفش 5 ريال من 10 ريال. الشنقيطي اللي بيكتب الكتابات دي كلها، كما قال البعض إذا سئل الشنقيطي عن مسألة فقال لا أدري، فلا تبحث عنها، من تبحره رحمه الله تعالى. يقول الشيخ عطية عنه لما قدم المملكة ما كان يعرف فئات العملة، يعني دير 5 ريال 10 ما عرفش الفرق بين 5 و10 ريال. فلما قال له ذلك، يعني يا شيخ انت مش عارف لا 5 من 10 من 50 من 100، فقال لقد جئتكم بكنز عظيم ألا وهو القناعة. فراجل ما يعرف فئات العملة، ولكنه إذا تعامل مع مسائل العلم إذا به يحققها. ففئات العملة لها ناس، في ناس في الصلاة قد يخرج يا ترى راح من 50 جنيه، دفعت 50 جنيه ولا ما دفعتش، دفعت ما دفعتش، هو بيصلي أيوة يوم يعد، واخد بالك؟ فقد يغلبه حصول على 50 جنيه أن يخرج من جيبه الإيه المال ويعد الفلوس، وهذا حاصل، هذا حاصل. أو واحد عنده موعد ممكن يوصل في الساعة ويعمل إلى آخره، هذا موجود. فإذا كان الإنسان إذا انشغل بشيء من هذا بذل طاقته، فإن من انشغل بالعلم هانت عليه كل هذه الأشياء وكل هذه المتع العظيمة. أمس أسمع أحد الذين يذكرون مقطع عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأن الملك فهد كان قد أعطاه ملايين، أهدى له هدية ملايين، ما أدري هو ذكر 3 أو ذكر إلى ما أكون وهم أكثر من هذا، لكن لا أقل من 3 مليون، أكثر يعني لا أقل من 3، يمكن أكثر من هذا بكثير. وأرسل إليه الملك فهد هذا المبلغ. قال الذاكر القصة عن الشيخ رحمه الله عليه، وطبعا ده لا يستبعد مش 3 ولا 300 ولا أضعاف ذلك، ما يستبعد على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن يصبر على هذا. يقول فوزعها على في مظانها، يقول وشكل لجنة ما هي إلا أيام حتى لم يبق من المال شيء. فقال له طلابه يا شيخ، بعض طلابه قال له يا شيخ يعني هل ادخرت شيئا أو هل أبقيت شيئا قد نحتاج إليه؟ قال يرزق الله سبحانه وتعالى، يعني يأتي غيره، الذي يأتي به يأتي بغيره. ولهذا لما قال له يا شيخ أنت ديونك البنك يقول يعني 3 مليون أو أكثر أو أقل ديونك، فقال ييسر الله سبحانه وتعالى. فلما علم الملك بهذا سدد ديون الشيخ رحمه الله تعالى، لأن ديون الشيخ هي ماذا؟ هي بناء المساجد، هي كفالة طلاب العلم، هي إعانة المنكوبين هنا وهناك، هي الإنفاق عن الدعوة في أقصى المعمورة، هي ديون الشيخ. وإلى الشيخ ما استدان نفسه، الشيخ راتبه على طلبة العلم. ونعلم هذا في كل جمعة كنا نذهب إلى بيت الشيخ رحمه الله تعالى، كل جمعة في بيت الشيخ الغداء لحوالي 100 طالب علم، 100 طالب علم، درس البغوي تأخذ درس التفسير ويلا الغداء. الغداء يبقى الغداء ايه؟ الغداء بقى الخراف وما لذ وطاب عند الشيخ، فأنت تملأ العقل وتسعده، ثم تملأ الايه بعد ذلك البطن. فكل جمعة على هذا، ويذكر أبناؤه إن قل يوما تغدى الشيخ مع أهل وأولاده. فطبعا ما يذكر عن شيخ لعلكم أنتم يعني ما رأيتم قد تقولوا هذا من في نوع مبالغات. لا 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 أبدا ليس في نوع مبالغات، بل أنا أجزم 100% أن ما كان من أسرار في حياة الشيخ أعظم بكثير مما علمه طلبة العلم، أعظم بكثير. خذ مثالا بسيطا، أنا اطلعت عليه ورأيته بعين وسمعته بأذني وأنا في مسجد بالرياض، فأحد الإخوة من الحبشة أثيوبيا وهو مقيم بمكة، فجلس معي في المسجد ما أعرف، المهم رأيت رجلا غريبا فجاء فتكلم معي، وكان يريد إمام المسجد لمعرفة يعني بينه يريد مساعدة له، فحكى لي أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يكفله كفالة كاملة بالسكن في مكة على نفقتي، النفق على أولادي، يقول لي بقى 16 سنة بأعلم أولادي والنفق والسكنة على نفقة الشيخ رحمه الله تعالى. من يوم مات الشيخ كان بقى له حوالي سنة واحدة فقط، السنة التي مات فيها الشيخ، يقول من منذ مات الشيخ وأنا ما أجد من ينفق عليه. ولهذا بعدما مات الشيخ رحمه الله تعالى اجتمع التجار وبعض الأمراء وبعض العلماء عشان يكونوا هيئة لتواصل ما كان ينفقه أو ما كان يسد بابه الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا في باب النفقة، ناهيك عن باب العلم. يوم أن سمعنا عن محنة كسوفة وكذا، كان الشيخ من 40 سنة يرسل الدعاة إلى هناك، من 40 سنة قبل ما تسمع أنت عن حاجة اسمها أصلا كسوفة، وأن هناك دعاء يعني مسلمون هناك أصلا، فضلا أن يكون هناك دعاء يدعون الله سبحانه وتعالى هناك. فالشاهد أن كل هذا بس. ومات الشيخ، مات الشيخ ومات الملك، مات صاحب العلم فصبر حتى حصل هذا، ومات صاحب المال، ومات التجار. لكن يا ترى هذه الفوارق التي ستكون بين من صبر حتى حصل هذا. شوف خالد بن الوليد رحمه تعالى صبر في الجهاد وهنا وهناك، ثم في النهاية ماذا؟ يموت على فراشه ويتأسف لذلك أنه البطل، بطل المعارك، فلا نامت أعين الجبناء، بطل المعارك من هنا وهناك، سيف الله المسلول، ومع ذلك يموت على فراشه، لكنه لم يحرم هذا اللقب العظيم سيف الله المسلول. فحصل به إخوان، حصل به بالصبر، بالصبر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. فكل شيء يحتاج إلى تعب، حتى المعاصي أخوان. يعني الآن اللي بيزن بامرأة، يعني هل ترون كده الواحد اللي بيزن هذا لقي امرأة فزن بها كده؟ كم يبذل حتى يزن بامرأة؟ كم يبذل من نفقة المال وذهاب المروءة وذهاب الديانة وقتل المعاني وقتل والديوثية التي يصاب بها وغير ذلك، ثم الحياة البهيمية، فالمرأة التي يزن بها يزن مع غيره وغير ذلك، كأنما حياة الأنعام. وكم تفلق الأسوار وتجنح بالظلام وركب المخاطر وقد يفضح في الناس، واخد بالك؟ يعني صاحب المعصية لا تظن أنه هو لا يبذل جهدا أيضا، لا، صاحب المعصية يبذل جهد، فصاحب الطاعة يحتاج إلى صبر ويبذل جهدا عظيما، وصاحب المعصية أيضا ماتت للمعاصي سهلة وإنما تحتاج إلى بذل وهكذا. ولكن فرق بين صاحب الطاعة وبين صاحب المعصية. ولهذا قال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر. يوسف عليه السلام لما صبر في السجن توج بعد ذلك الايه؟ توج بعد ذلك بالملك العظيم. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.